إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. ربنا هو أهل الثنا والمجد، وهذا القول هو حق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمد الله الذي أعاننا ووفقنا ويسر أمرنا وقضى حوائجنا وأعاننا على الصيام والقيام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم فكما أعنتنا على بلوغ رمضان وصيامه وقيامه، نسألك بفضلك ورحمتك ومنتك وكرمك أن تمن علينا بقبوله، وألا تجعله آخر عام، وأن تعيده علينا أزمنة مديدة وأعواما عديدة يا رب العالمين. أحبابي وإخوتي، ها نحن الآن نقف على أبواب الوداع، أبواب الوداع لهذا الشهر العظيم الكريم المبارك. وهذا الوداع يقتضي من محبي طاعة الله الذين تذوقوا حلاوة مناجاة الله في صيامهم وقيامهم وذكرهم وتلاوتهم للقرآن، تذوقوا حلاوة القرب من الله، حلاوة العمل الصالح ألا ينقطع عنه، لأن أفضل العمل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ونحن قد أخذنا هذه الدربة التي تذوقنا فيها يعني حلاوة مناجاة الله عز وجل، فعلينا بعد رمضان أن نستمر في الأعمال الصالحة، وأن نستثمر هذا الصفاء في روحنا، هذه الحالة التي يعيشها الإنسان من لذة الإيمان ومتعة القرب من الرحمن عز وجل، أن ينالها كل عام في العام كله. وما أعظم أولئك القوم الذين كانت حياتهم كلها رمضان، والله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة قد جمع لنا على أفضل حال الجمع بين المثالية والواقعية. المثالية التي فتح لنا فيها أبواب الخير على مصراعيه والواقعية أنما أوجبه علينا أمر محتمل وسهل نستطيع أداءه. تجد مثلا في باب الصلوات، الله عز وجل أوجب عليك 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنه فتح لك أبواب السنن وأبواب الرواتب والتنفل أمامك. الرواتب التي يعني يشرع في حق المسلم أن يحافظ عليها، 4 ركعات قبل الظهر أو 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعد الظهر، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء، و2 ركعات قبل الفجر، التي كان يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. هذه لا بد أن نحافظ. ثم فتح الله لنا باب السنن، رحم الله من صلى قبل العصر 4 ركعات، وتحية المسجد، 2 ركعات الوضوء، وقيام الليل، وصلاة الضحى، أبواب مفتوحة. قيام الليل قد تصلي 13 ركعة أو 11 ركعة، أو ما شاء الله لك أن تصلي في الضحى، تبدأ من 2 ركعات إلى 8 ركعات، وهكذا تجد أن الأبواب مفتوحة. في الصيام أوجب الله علينا أن نصوم رمضان، ثم بعد ذلك فتح لنا باب النوافل وباب السنن وباب الخيرات، فقال مثلا بعد إنهاء رمضان، يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، كأنك صمت السنة كلها. وأمامك كذلك لمن أراد أن يتعبد الله بكثرة الصيام وأن يجعل الصيام طريقا له لمناجاة ربه وملاقاته يوم القيامة. نعم، وله باب عظيم اسمه باب الريان يدخل منه إلى الجنة. فأمامه كذلك صيام الاثنين والخميس، يصوم الاثنين والخميس، وإذا كان يريد أكثر فيصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود، وإن كان يريد غير ذلك صام من كل شهر 3 أيام. إن استطاع أن يجعلها في اليوم 13 واليوم 14 و15 فهو أولى، لأن هذه الأيام تسمى يعني هذه الأيام البيض، لأن القمر مكتمل والشمس مكتمل. على أي حال أقول يا أحبابي، أما الشمس هي دائما مكتملة، أقول على أي حال يا أحبابي أن هذا الباب جمع الله فيه بين المثال والواقع. تجد الصدقة أوجب الله علينا في أموالنا 2.5%، لكنه عز وجل فتح لنا باب أن تتصدق، يعني بعض العلماء يقول أن تتصدق بمالك كله، والبعض الآخر قالوا لا، أن تتصدق بالثلثين وتبقى الثلث لأولادك. نعم، فالشاهد أن باب الصدقة مفتوح، وهكذا باب الحج أوجب الله علينا في العمر مرة واحدة، ثم قال بعد ذلك حجوا، فإن يعني استمرار الحج، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني بمعنى أن الله جلت قدرته جمع لنا بين المثالية والواقعية، وهكذا جمع لك بين أن تنفع نفسك وأن تنفع أولادك، أن تنفع أهلك، أن تنفع نفسك وأولادك، وأن تنفع جيرانك، أن تنفع نفسك وأولادك وجيرانك، وأن تمتد بإحسانك إلى آفاق الدنيا. المهم، ها نحن اليوم ذقنا مرارة قليل من العطش وقليل من الجوع، ماذا يعني ذلك؟ أن تتذكر أخاك الجائع، وأن تتذكر إخوانك العطاش الذين لا زالوا إلى أن يعانون متاعب هذه الدنيا. أين قلبك منهم؟ كما تذوقت ذلك اعلم أنهم يذوقون. إذن كأن هذا الدين يريد أن يربط المسلمين ربطا أصيلا قويا مبنيا على ممارسة ودخول في الأمر نفسه، ليس تصورا ذهليا خياليا. نعم، أنت تعلمت في رمضان تدخل بيتك تجد الطعام والشراب والماء والخير، وربما كنت محتاجا له، وبينك وبينه خوف الله لأنك صائم. إذن تعلم اليوم في حياتك إذا عرضت عليكم متاعب هذه شهوات هذه الدنيا وملاذها، أو مرت عليك متاعب الدنيا، تقول الله أعلى وأغلى وأجل، الله أكبر، إني وقفت أبتغي وجه الله، تركتك أبتغي وجه الله. والله إن فعلت ذلك، انظر ماذا قال عليه الصلاة والسلام: من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. إذا منعك خوفك من الله ومراقبة الله لك من أن ترتكب إثما حتى ولو خلوت، وتذكر ما يقول الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي خلق الظلام يراني. فالمسلم الآن يخرج من هذا الشهر بكم هائل من تدريب على الالتزام بأمر الله، ولذة في الاستعلاء بطاعة الله، ووضع مشروع له في تلاوته للقرآن، وما يقدم من أعمال خيرة، وما يخدم فيه دينه، وما ينفع فيه المسلمين، وما ينفع فيه أهله وذاته، وهكذا. هذا الإسلام أوجد شخصية أخرى هي في الدنيا تشع نورا في هذه الأرض من أجل أن تحسن إلى نفسها وإلى الناس. ولذلك حق على هذه الأمة أن تكون رحمة كما كان حبيبها محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أحبابي، فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. مكالمة؟ طيب تفضل. نعم نعم تفضل يا أخي. أم أسامة من اليمن، تفضل يا أم أسامة من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال طويل يا شيخ، ممكن أكلمك بعد البرنامج أو تنديلي رقمك؟
إن كان عندك سؤال سريع قولي، وأما إذا كنت تعطيني قصة طويلة يا أختي لا، ما يتسع البرنامج لها.
يعني أشتري رقمك؟
خير إن شاء الله يعطوك، بس أنا الظاهر قد لا تجدي لأني مشغول هذه الأيام في رمضان. نعم. على أي حال يا إخوتي، ما عندك سؤال ثاني يا أم أسامة؟ خلاص الله يفتح عليها. فالشاهد في الأمر يا أحبابي بارك الله فيكم، نريد أن نرى أثر الصيام في رمضان، وإلا فإن الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان قد قال عنهم بعض السلف: بئس الرجل الذي لا يعبد الله إلا في رمضان، فإن رب شوال وذي القعدة وذي الحجة وغيرها هو رب رمضان، والله الذي عبدته وأطعت أمره في رمضان هو الذي ناداك بأن تتقي الله في كل حال، وأن تطيع ربك في كل زمان وفي كل مكان، وأن تكون المؤمن التقي النقي في كل حال وفي كل زمان ومكان. هذا سؤال من هذه الأسئلة. السلام عليكم يا شيخ، إني أحبك في الله، لدي سؤال. أمي ماتت منذ 4 سنوات، هل يمكنني أن أحج لها وأدعو لها جزاك الله وأدعو لها جزاك الله خير؟ نسأل الله أن يغفر لها ولجميع أموات المسلمين. نعم، إذا كانت أمك قد ماتت وأنت تريد أن تتقرب إلى الله بأن تحج عنها فلا بأس، حج عنها جزاك الله خير، بس بشرط أن تكون أنت قد حججت عن نفسك، أن تكون أنت قد حججت عن نفسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لأنه يشترط لمن يريد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، وكذلك من أراد أن يعتمر عن غيره أن يكون قد اعتمر أولا عن نفسه. طيب فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم، ومعنا الأخ الاسم رشيد من المغرب، يقول: السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ، ما هي نسبة الربح في التجارة؟ مثلا إذا اشتريت سلعة ب100 درهم، هل ليس هناك مانع بأن أبيعها ب200 درهما؟ وجزاك الله خيرا يا شيخ. الفقهاء عليهم رحمة الله لهم توجهان في هذه المسألة. التوجه الأول أنه لا بد أن يكون الربح في حدود الربع، يعني 25%. والتوجه الثاني هو إطلاق نسبة الربح في البضاعة، لكن على الإنسان ألا يكون جشعا. يعني الإنسان اشترى سلعة ب100 وحاجة الناس إليها شديدة، يعني يكتفي بالربح المعقول، الربح المعقول الذي لا يترتب عليه مضر، وخاصة في أطعمة الناس. أما ولكن القول الصواب عند جماهير أهل العلم أن الربح نسبته مطلقة، يعني بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لماذا نحدد؟ إنما يعني أقول هذا الكلام في باب الأطعمة، بعض الناس يتقصد أن يحتكر شيئا من الطعام ليغليه على الناس، هذا فيه إثم، هذا فيه إثم. من احتكر من الطعام شيئا ليغليه على المسلمين أقعده الله بعظم من النار يوم القيامة. لكن في باب السلع العامة الله فتح لك، يا أخي اشتريت هذا القلم ب10 ويسر الله لك أن يشتريه منك رجلا ب20 وهو قابل وعاقل ومدرك لمصلحته، بعه بارك الله لك فيه، وهو الله يبارك لك في سلعته. فالصحيح إذن، الصحيح إذن هو إطلاق نسبة الربح أن تكون مطلقة بلا نسبة محددة، ولكن في باب ما يحتاجه الناس على المسلم أن يراعي الله في ألا يضيق على الناس، وخاصة في باب طعامهم وشرابهم. نعم تفضل.
من كذب وهو صائم هل يجوز صيامه؟
أصلحك الله يا بني. يقول ابن الكريم: من كذب وهو صائم هل صيامه صحيح؟ نقول: من كذب وهو صائم فقد جرح صيامه، جرح صيامه بلا شك، لأن المفترض فينا إذا صمنا أن تصوم ألسنتنا من الكذب، أن تصوم ألسنتنا من الغيبة، أن تصوم ألسنتنا من النميمة، ألا نتناول أعراض الناس، ألا نكذب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأولئك هم الكاذبون. فالكذب جريمة، لكن ما نقول إنه أفطر، لا، لكنه جرح صيامه وقل أجره. أصلح الله الجميع يا رب العالمين. نعم
فضيلة الشيخ، عندنا سؤال بخصوص زكاة المال. في تجار بعمل الميزانية في نهاية كل عام ميلادي،
نعم.
في هذه الحالة بيكون بصادف في شهر ربيع أول ربيع ثاني، ما حال الحول عليها؟ فهل ممكن أخرها توزيعها لرمضان أساس يكون الأشهر فضيل، أو يقدمها؟ يعني كيف الحل في هذا؟ هو يحب أن تكون التوزيع في شهر رمضان، فنرجو من فضيلتكم الإجابة عليها.
بارك وشكرا. الله فيك. أولا وقبل كل شيء علينا أن نهتم بقضية الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، لا يجوز للمسلم أن يفرق من أركان الإسلام. من أنكر وجوبها فقد كفر، وعلينا أن نتقي الله، وهو حق الله في مال الغني لهذا الفقير، حتى نعمم المحبة والإخاء والتراحم والتلاحم بين أفراد هذه الأمة. والمفترض أن تكون الزكاة بالعام الهجري القمري وليس بحساب الأشهر الميلادية. ولذلك احفظوا شهوركم القمرية الإسلامية، احفظوها لا تنسوها. أنا لا أقول إنكم لا تؤرخوا معها بتاريخ آخر، لكم أن تتوسعوا في هذا الباب، لكن يجب علينا أن نحافظ على تقويمنا الهجري، لأن حجنا مبني عليه، صيامنا مبني عليه، زكاتنا مبنية عليه، صلاتنا، كل ذلك على التقويم الهجري. فيجب علينا أن نحافظ. فإخراج الزكاة يجب أن يمر عليها الحول، والحول هو التقويم الهجري الذي يختلف عن التاريخ الميلادي، لأن الميلاد يزيد على التاريخ الهجري ب11 يوم وثلث. أما كيف يخرجها فهو يختار له يوما من العام كما يشاء، إن أراد أن يجعلها في أول السنة الهجرية في محرم، إن أراد أن يجعلها في ربيع الأول، إن أراد أن يجعلها في رمضان، يجعل له يوما في السنة يسميه يوم الزكاة. في هذا اليوم عليه أن يحسب ما لديه من أموال، ما لديه من أموال نقود، ما لديه من تجارة معروضة للبيع والشراء يقومها بقيمتها السوقية ويحولها إلى نقد ويضيفها إلى رأس المال، ينظر إلى الديون عند من هو قادر باذل، عند من هو قادر باذل، المليء الباذل. يعني مجرد ما ترفع سماعة التليفون تقول له: يا أخي أرسل لي 100,000 التي عندك، تفضل الآن في حسابك، لأنه مليء وقادر يعطيك. أما الديون التي إلى الآن مؤجلة أو الديون التي لا تستطيع أخذها الآن، فإذا استلمتها فزكيها حتى ولو مكثت 5 سنوات. إنما المهم هذه كلها تجمعها، وإذا عليك دين حال تخصمه من رأس المال المزكى، وتعطي الباقي، تقسمها على 40 وتطلع النتيجة والنتيجة هي الزكاة توزعها على الأصناف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل. هل يجوز لك أن تقدم قبل يوم الزكاة؟ تقدم بشهر، شهرين، ثلاثة؟ افرض أن يوم الزكاة عندك في شهر محرم وأنت تريد أن تخرجها في شهر رمضان قبل هذا اليوم الزكوي بثلاثة أشهر، نعم لك أن تقدمها. فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للعباس أن يقدم الزكاة السنة والسنتين، لا بأس من تقديمها، لكن لا يجوز تأخيرها ليوم واحد. التأخير لا، أما التقديم نعم لا بأس أن تقدمها كما تشاء. إذن ما أحب أن أقوله لكم في هذا الباب، اجعلوا زكاة أموالكم بناء على التقويم الهجري لا على التقويم الميلادي. وإذا قلتم نسيناه قلت جريمة، يجب علينا أن نعود لحفظه من جديد. كيف تنسوا تاريخكم؟ كيف تنسوا كثير من أموركم وشرعكم مبني عليه؟ لماذا ننسى؟ لا لا يجوز. لا لماذا؟ قد يقول بعض الناس إنك تحمست في هذا الباب. قلت يؤلمني أن الأمة تنسى شخصيتها وتميزها، علينا أن نتقي الله. على أي حال أقول يا أحبابي على التقويم الهجري، أسأل الله لكم التوفيق. نعم
قضية الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
سؤالي هو ما حكم صيام من كان أكثر من نصف نهاره مليئا بالنوم؟
بارك الله فيك يا بني. طبعا هو كحكم لا نستطيع أن نقول إن صيامه فاسد أو باطل أو ليس كذا، لا، لكن هذا يمكن يضيع يا إخواني وقته في غير مصلحة. نحن المفروض فينا أن ننام، لأن ننام في الليل وأن نستيقظ في النهار، وبعد صلاة التراويح تنتهي في حدود الساعة 11:15. يا أخي إذا نمت في الليل من الساعة 12:00 إلى الساعة 4:00 أو في بعض المناطق إلى الساعة 3:30، نعم يعني تكون في آخر الليل تتسحر، وإذا صليت لك ركعتين وتناجي ربك فيها ثم تتسحر وتصلي تكون قد نمت من الليل ولو 3 ساعات. ثم لا بأس يعني في الضحى أن تنام ساعة، والقيلولة لا بأس أن تنام في القيلولة تريح نفسك، لكن يبقى طول النهار نائم يعني ضيعت عمرك. لكن لا نستطيع أن نقول إن صيامه باطل، لا، صيامه صحيح، بس ضيع كثيرا من أوقاته. وخاصة الذي يؤلم أن بعض الناس يضيع نهاره بالنوم وفي الليل جالس على هذه القنوات الفضائية في هذه المسلسلات الفاسدة، يتنقل من مكان لآخر، والله ضياع للأعمار وذهاب للأجر، أنت تكسب من هنا وتخسر من هنا، لا ما يجوز، كن عاقلا يا أخي. نعم فاصل أحبابي ثم أعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، ها أنا ذا أعود إليكم ومعنا مجموعة كذلك من الاستطلاعات. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
ما فضل ختمة القرآن مرة أو عدة مرات؟ ولو أردت يعني أختمه في عجل في نهاية رمضان ما حكمه؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك. أحبابي قراءة القرآن قراءة نتعبد الله بها، وفيها من الفضل والأجر الخير العظيم العميم، حتى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأهله، يشفع لك يوم القيامة، يأتي القرآن يقول يا ربي أشفع له أن تنقذه من النار وأن تدخله الجنة، ويشفع لك في دخول الجنة يا أخي. هذه واحدة. الأمر الآخر أن هذا القرآن هو كتاب الله، رسالة الله إلينا، كلام الله إلينا. كان بعض السلف يقبله ويبكي ويقول كلام ربي، كلام إلهي، كلام ربي. يعرفون قيمة هذا القرآن. القرآن هو الذي تضمن أسباب عزنا وقوتنا ورفعتنا. القرآن فيه عقيدتنا، فيه شريعتنا، فيه قيمنا، فيه أخلاقنا، فيه تنظيم شؤون حياتنا في قواعده الكلية العظيمة التي تصوغ الحياة صياغة ربانية راشدة. القرآن هو نور الله الذي أنزله من هذا العلياء العظيم من عند ربنا عز وجل إليكم أيها الناس في هذه الأرض. القرآن هو حجة الله الباقية ونوره الأبدي المستمر إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر العام في آخر الزمان. أحبابي اقرأوا القرآن، ولكن حاول أن تجعل قراءتك كما عدها علماؤنا، إما أن تكون بالترتيل أو بالوسط أو بالحدر. الحدر هو القراءة السريعة لكن التي تميز حروفها وكلماتها التي تتميز. مثلا الترتيل أن تنمقه وتأتي بالمد كاملا وتأتي بالغنة كاملة وتأتي، يعني الوسط بينهما. الحدر هو أن تكتفي بأقل الواجب، مثلا إذا كان الواجب في المد حركتين تأتي بحركة، إذا كان الواجب أربع حركات تأتي بأربع حركات وهكذا، يعني تقرأ كذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه أقل، يعني هذا أسرع شيء. أما الهذ الذي لا تظهر فيه الحروف الكلمات هذا ما يكتب لك يا أخي. أي نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا على أن عندما قال كل حرف بحسنة، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها، وفي رمضان الحسنة بألف حسنة، هذا الخير العظيم. إذا نقرأ: وإذا ختمت القرآن فلا بأس كما كان يفعل أنس رضي الله تعالى عنه أن تجمع أهلك وأولادك ومحبيك وأن تدعو الله في نهاية الختمة، وإن شئت في نهاية الختمة أن تهدي شيئا من ثوابها لأمك لأبيك لابنك لرجل أحسن إليك لأحد، فتوكل على الله واهدي ما شئت كما تشاء مما كنت قد فعلته من قراءة القرآن. أرجو أن نجعل لنا وردا في القرآن كل يوم على مدار العام، لأنه نور يسري من بين السطور إلى الصدور، فينير الله قلبك وييسر أمرك. نعم تفضل. تفضل يا أخي.
أمسك عن الأكل والشراب قبل الأذان أو بعد الأذان؟
لا يا ولدي، الإمساك هو يجب أن يكون قبل الأذان، يعني بمجرد أن تسمع المؤذن يقول الله أكبر كف على الأكل. ماذا يعني هذا الكلام؟ طبعا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكننا الآن في هذه المدن وفي هذه الكهرباء وفي هذه الكذا ما عدنا نرى الفجر، يعني فأصبح الأمر مرتبط بواحد من أمرين: إما المؤذن إذا كان دقيقا، أو بالتقويم الذي خرج من بعض الجهات المتقنة لعلم الفلك إتقانا جيدا، يعرفون فيه الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. الفجر الصادق هو هذا البياض المعترض الذي يأتي في الأفق، أي نعم، يمتد في الأفق نعم شمالا وجنوبا وهو صاعد من جهة الشرق. على أي حال يا ابني، نتوقف عندما نسمع الله أكبر. أما بعض الناس لما يسمع المؤذن يقول أذن أذن الله أكبر، كل كل حتى ينتهي الأذان، من أين لك هذا؟ لا يا أخي، أنت ما شاء الله في صلاة المغرب بمجرد ما تسمع المؤذن لأذان المغرب يقول الله أكبر تبدأ في الأكل، جيد أنا معك فيه، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لكن كما صدقته في أذان المغرب صدقه في صلاة الفجر، لأن في صلاة المغرب يقول الله أكبر، يقول لك يعني إن الليل قد أقبل والنهار قد أدبر فأفطر أيها الصائم. كذلك في الفجر يقول لك توقف عن الطعام فإن الفجر، الله أكبر توقف عن الطعام فإن الفجر قد طلع. نعم تفضل.
السلام عليكم. في بعض الدول الأوروبية ما بين الإفطار والإمساك أقل من أربع ساعات، يتخللها المغرب ثم العشاء ثم التراويح، والعشاء يكون الساعة 11 في الليل، ففيها عنت شديد عليهم. فهل ممكن جمع المغرب مع العشاء والتراويح عند ذهابهم للمسجد، وبالتالي يصبح عندهم وقت للأكل والراحة قبل الإمساك؟ وجزاكم الله خير.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير أنك سألتني فقط عن الجمع ولم تسألني عن الصيام، لأن الصيام الأصل فيه أحبابي ما دام عندنا ليل وعندنا نهار، ليل مظلم حتى ولو 4 ساعات كما تفضل أخي الكريم، ونهار، إذا لابد من الصيام نهارا والإفطار ليلا. أما الجمع فالعلماء عليهم رحمة الله قد ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في المدينة من غير عذر ولا مطر، ولما سئل ابن عباس قال أراد ألا يحرج أمته. إذن العلة هي الحرج، وجود الحرج، إذا وجد الحرج جاز الجمع. ومن الحرج ما تفضلت به أخي الحبيب أنهم يريدون وقتا يصلون فيه المغرب ثم يفطرون ثم يصلون العشاء ثم يصلون التراويح ثم بعد ذلك ينامون ثم يذهبون إلى أعمالهم، لأن هناك الناس ألفوا أن يكون عندهم حزم وجدية في بداية العمل ونهايته، تبدأ الساعة 5 يعني 5، 6 يعني 6، 7 يعني 7، ما في عبث، مو زي بعض البلدان الدوام عندهم الساعة 7 أو 7:30 أو 8 تجي الساعة 9:30 أو 10. على أي حال للأسف الشديد، مع أن المفروض أن المسلمين يكونوا أولى الناس إتقانا وانضباطا، لأن الاستجابة للعمل هي واجب وطاعة لله عز وجل. على أي حال فأقول إذا وجدت هذه المشقة جاز الجمع لا بأس، هكذا ذكر أهل العلم. دائما نربط الأمر بالحرج أي المشقة، إذا وجدت المشقة جاز الجمع فلا بأس إن شاء الله تعالى. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤالي كيف أدعو إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان؟
بارك الله فيك، كيف تدعو إلى الله؟ والله ما أدري هل قصدك الدعوة أم الدعاء، وسأجيبك عن الأمرين. أما الدعوة إلى الله فيظن البعض أنها واجبة على بعض الناس، هذا الكلام خطأ، يعني من الأخطاء الشائعة. اعلم يا عبد الله، اعلمي يا أختي في الله، أن الدعوة إلى الله واجبة عليك وعليك وعلي وعلى كل مسلم ومسلمة. ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني لن يسلم الإنسان من المسؤولية أمام الله حتى يؤمن ويعمل ويدعو ويثبت صابرا على هذا الطريق حتى يلقى الله. ولذلك قال الإمام الشافعي عن هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. والدعوة إلى الله باب عظيم، وقد يقول البعض أنا ما أستطيع أتكلم وليس عندي علم. سبحان، ألست تصلي؟ إذا رأيت من لا يصلي علمه، إذا أنت تحسن الصلاة إذا رأيت من لا يحسن الصلاة فعلمه، زميلك جارك لا يصلي اذهب إليه سلم عليه كلمه بلطف حدثه بلين وادعوه إلى أن يصلي يا أخي. وهكذا رأيت واحد عنده يفعل منكرا ظاهرا يا أخي تلطف معه وانصحه حتى يبتعد عن هذا المنكر الذي ستكون مضرته عليه وعليك إن لم تنصحه. فالشاهد في الأمر الدعوة واجبة. أما الدعاء فباب مفتوح، الدعاء باب عظيم، الله يسره لنا وفتحه لنا وجعل باب تحقيق مصالحنا في دنيانا ونجاتنا في الآخرة من أعظم أسبابها الدعاء. ومن يعني أعظم بشائر الدعاء أن الآمر بالدعاء هو الله والواعد بالإجابة هو الله. قال الله تعالى ادعوني أمرنا أستجب لكم وعدنا، فهو الذي أمرنا بأن ندعوه وهو الذي وعدنا، وأمره على عيوننا ورؤوسنا، سمعنا وأطعنا، ووعده نحن نعلم أن كرم الله عظيم وأن الله لا يخلف وعده. أحبابي وإخوتي، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا العبادة والصيام والقيام والدعاء، وأهنئكم في نهاية هذه الحلقة، أهنئكم بالعيد، هذا العيد الذي هو فرحة. لماذا يفرح المسلم؟ يفرح أن الله أعانه وقواه ومتعه بالصحة والسلامة وأمد في عمره إلى أن عبد ربه هذه العبادة العظيمة في الصلاة والصيام والقيام، فهو يفرح ويأنس ويذهب في يوم العيد يلبس الجديد ويسعد مع أهله ويصل رحمه، يعني نعمم حالة السعادة. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. هذه الفرحة هي فرحة العيد، العيد الذي نريد أن ندخل فيه السعادة والأنس إلى قلوب الناس أجمعين. ولذلك أوجب الله علينا زكاة الفطر، وزكاة الفطر هي زكاة النفس. أوجب على كل مسلم ومسلمة، ذكرا أو أنثى، حرا أم عبدا، كل المسلمين، من كان عنده ما يفيض عن قوت يومه وليلته، أن يخرج عن كل واحد من المسلمين صاع، يعني حوالي كيلوين ونصف من بر أو شعير أو قمح أو كذا من الأطعمة، ويوزعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين حتى يأتي. والسنة أن تخرج قبل يوم العيد بيوم أو يومين، وأفضلها ما كان بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن إذا ضاق عليك الوقت أخرجها قبلها بيوم أو يومين لا بأس، والناس يستعدون لهذا اليوم حتى يصبح الناس في ذلك اليوم وهم يعيشون حالة من الأنس المشترك والسعادة للجميع والفرحة التي رسمت على وجوه القوم أجمعهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم. هذا هو العيد، عيدنا هو أنس، عيدنا صلة، عيدنا رحمة، عيدنا تفقد لأحوال الناس، عيدنا إسعاد لأطفالنا، عيدنا إسعاد لأقاربنا بصلة نبيهم. عيدنا هو عبارة عن سعادة تغمر القلوب والبيوت والأحياء. هذا هو الإسلام الذي لا يعرف تقطيب الجبين، وإنما يعرف الوجوه المستبشرة النيرة التي قال عنها الحبيب عليه الصلاة والسلام: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه سمح، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ألا فأشيع السعادة والأنس والرحمة بين أفراد الأمة، ابدأوا بجيرانكم، أقاربكم، أرحامكم، ثم المسلمين جميعا يا أحبابي. وتذكروا إخوانا لكم بالدعاء بينكم وبين ربكم. أحبابي، أسأل الله جلت قدرته في ختام هذه الحلقات، أسأل الله أن يتقبلها، أسأل الله أن يتقبل منا القول والعمل، أسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، أسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، أسأل الله أن يعيد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في سعادة وأمان وطمأنينة وقوة يقين وإيمان، وأن نرى في ربوع هذه الأمة الأمن والإيمان والسلام والإخاء والمحبة يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا، اللهم تقبل منا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ثبت من كان حيا من المسلمين، واغفر لمن مات، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. يا رب يا رب يا رب، نسألك بفضلك ورحمتك أن تجعلنا في هذا الشهر من المقبولين، إنك على كل شيء قدير، تجعلنا فيه من قبلت عمله واستجبت دعاءه وحققت آماله يا رب العالمين. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.